بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يبين جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة المعذور إذا كان مريضا. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أنه إذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدا، وكذلك إذا عجز عن الصلاة قاعدا أنه يصلي على جنب. وبينا دليل ذلك من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، وغيره من الأحاديث الأخرى التي دلت على مشروعية الانتقال إلى ما هو أرفق للمريض في صلاته. وهنا تأكيد لما مضى، فإذا عجز المريض عن القيام صلى قاعدة، وهكذا إذا عجز عن الركوع والسجود فإنه يومئ، وإذا عجز عن الإيماء قالوا إنه يومئ بعينه أي بطرفه. وهذا كله تدرج وانتقال مما يشق إلى ما هو أخف. ولذلك يذكر العلماء رحمهم الله من صور الرخصة التخفيف، وهذا النوع من التخفيف أعني انتقال المريض من القيام إلى القعود ومن القعود إلى الصلاة على جنب. هذا التخفيف راجع إلى التخفيف في الهيئة، وذلك أن الصلاة رخصها وتخفيفاتها على أقسام، منها هذا القسم وهو التخفيف في هيئة الصلاة. وسنبين إن شاء الله أنواع هذه التخفيفات عند انتهاء الفصل والشروع في الفصل الذي بعده. المقصود أن المصنف رحمه الله قرر بهذه العبارة أنه إذا عجز عن الصلاة بحيث لم يستطع القيام ولا الصلاة وهو قاعد، ولم يستطع كذلك أن يومئ برأسه قال يومئ بعينه، وهذا مذهب بعض العلماء، وليس ثم دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإيماء بالعين. ولذلك يختار بعض العلماء والمحققين منهم رحمة الله عليهم أنه يسقط عنه فعل الصلاة، وأنه يبقى له الأذكار، فيقرأ الفاتحة يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ بعدها سورة، ثم يقول الله أكبر ويسبح، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يثني على الله، ثم يكبر، وينتقل بالأذكار مرتبة ولكن لا يفعل الأفعال. ووجه ذلك أنه سقط عنه التكليف بالفعل للعجز، فبقي التكليف بالقول، لأنه في الصلاة مكلف بالأمرين، بفعل من قيام وركوع وسجود ونحوه، وقول من قراءة للفاتحة وتكبير وتسميع وتحميد ونحو ذلك. فإذا عجز عن الأفعال بقيت المطالبة وبقي الخطاب يطالب بالأقوال، فقالوا يكبر ويقول الله أكبر على أي حالة كان، ما دام أنه لا يستطيع أن يفعل هذه الصفات التي ذكرناها. ولا شك أن هذا القول هو الأسعد بالأدلة ونصوص الشريعة العامة التي تدل على مطلق الرخص.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
فإن قدر أي عجز، إذا كان المريض في الصلاة لا يستطيع القيام وقوي على القيام أثناء الصلاة، أو كان مستطيعا القيام ثم طرأ عليه العذر أثناء الصلاة، فإنه ينتقل إلى الصورتين، ينتقل إلى القيام إن قوي عليه وهو جالس، وينتقل إلى القعود إن عجز عن القيام. مثال ذلك، لو أن إنسانا كان به مرض ولكنه عند استفتاحه للصلاة لم يجد أثر المرض، فوجد في نفسه الخفة والنفاق، فكبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة، ثم أراد أن يركع فوجد الأثر، أو جاءه مرض مستكين لا يستطيع معه القيام يجلس فورا، ثم يتم صلاته جالسا على الصفة التي ذكرناها. وهكذا الحال لو كان العكس، فلو أنه ابتدأ الصلاة قاعدة بوجود العذر ثم وجد الخفة والنشاط، فإنه يبطل ذلك، تبطل تلك الرخصة ويلزمه القيام، لأن ما جاز بعذر، القاعدة تقول ما جاز لعذر بطل بزواله، ما جاز لعذر بطل بزواله، فهو في الأصل مطالب بالقيام، وإنما سقط عنه القيام لوجود العذر. فلما زال العذر توجه عليه الخطاب بالقيام إعلانا للأصل، فوجب عليه أن يرجع إلى القيام. فعلى العموم أنه لا يترخص إلا مع وجود العذر، فإن كان العذر معه وزال رجع إلى الأصل، وإن كان على الأصل وطرأ عليه العذر ترخص. نعم.
وإن قدر على قيام وصعود،
هنا تنبيه وهو يرجع إلى مسلك الفقهاء رحمة الله عليهم في ترتيب الكتب الفقهية. هو ذكر لك رحمه الله المسائل المتعلقة بالمعذور إذا كان معذورا، يصلي قاعدا إذا لم يقوى على القيام، يصلي على جنب إذا لم يستطع القعود. لكن هل هذا يفهم منه أن يبتدئ الصلاة على إحدى الصفات، صفة الكمال أو صفة النقص؟ فنبه بهذه العبارة إلى أن العذر يؤثر إذا قرأ، يعني يشتمل في ذلك أن يكون الإنسان معذورا من الابتداء أو طرأ عليه العذر أثناء الصلاة. فلو أن إماما يصلي بالناس ثم أثناء قراءته للفاتحة أصابه مرض أو أصابه ألم، فإنه في هذه الحالة إذا لم يستطع القيام يجلس، وله أن يترخص بالجلوس. وهكذا لو كان منفردا على ما ذكرناه.
وإن قدر على قيام وصعود دون ركوع وسجود، أو مع بركوع قائما وبسجود قاعدا،
هذه صورة العذر في أجزاء الصلاة. يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع الركوع، ويستطيع القعود ولكنه لا يستطيع السجود، كما لو كانت به عملية في عينه ومنعه من الأطباء من أن يركع أو يسجد لقول الثقات من الأطباء، فإنه في هذه الحالة عندنا خطاب شرعي يلزمه بالقيام للصلاة، فنقول إنه يبتدئ صلاته فيكبر تكبيرة الإحرام قائما كأنه معذور، فيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، فإذا أراد أن يركع أن يقف إنه يومئ برأسه ثم يسبح ويذكر الله ويرفع رأسه، ويكون إناؤه ورفعه من الإناء إثارة إلى الركوع ويجزيه ذلك. فإذا أراد أن يسجد جلس، وحينئذ إذا جلس واستقر على الأرض فإنه يومئ بالسجود، وإذا كان هناك إمام يجعل السجود في حال القعود ويجعل الركوع في حال القيام. بمعنى أننا لا نقول له اجلس وصلي قاعدا، لأنه يطيق القيام فلا رخصة له في إسقاط القيام الذي ثبت بنص السنة بنص الكتاب والسنة كما بينا. وبناء على ذلك نلزمه بالقيام لقراءة الفاتحة وما تيسر، وهكذا بالنسبة للركن الذي بعد الركوع الذي هو الرفع، ثم بعد ذلك ينتقل إلى السجود فيجلس ثم يومئ للسجود. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم،
لمريض أن يصلي مستلقيا، وهذا إذا كان العذر الدواء والعلاج، كما في بعض الأمراض التي تكون مثلا جراحية في بعض الأعضاء التي لا يستطيع معها أن يركع ولا يسجد ولا يقف، فحينئذ إذا كان على الفراش بحيث لا يستطيع أن يقوم فإنه يصلي على هذه الحالة. كذلك لو كان يتداوى، فلو كان المرض في عينيه وأذن بوضع معين لا يستطيع معه القيام ولا يستطيع معه الركوع ولا السجود، وقيل له إن قمت أو ركعت أو سجدت فإنه سيحدث الضرر، فإنه في هذه الحالة يصلي وهو مستلقي، لكن بشرط أن يكون ذلك بشهادة طبيب مسلم. ووجه هذا أن وجود الضرر بغلبة الظن، أن احتمال الضرر احتمال وقوع الضرر بغلبة الظن كوجوده، لأن القاعدة أن الغالب كالمحقق، فلما غلب على ظننا أنه لو صلى قائما أو ركع أو سجد أنه يصاب بالضرر والمرض والأذى، أو أن علاجه لا يتمكن منه الطبيب، فإنه حينئذ يعتبر هذا رخصة، كما لو كان مريضا لا يطيق القيام والركوع والسجود. وهذا قول جمع من السلف، وأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا روي عن ابن عباس أنه شدد في ذلك حتى قالوا أن سبب العمى الذي بلي به رضي الله عنه وأرضاه أنه نصحه الطبيب في علاج وضعه له ألا يسجد، فامتنع وسجد فكف بصره رضي الله عنه وارضاه. هذا مما ذكره. الشاهد انه كان بعض السلف يشدد في هذه المساله ويقول التداوي ليس كالمرض الذي يمنع، والصحيح انه ينزل منزله المرض المانع، وانه اذا كان بالانسان عمليه جراحيه او يتداوى من مرض في جوفه او في قلبه او في عينيه او نحو ذلك من الأمراض التي تكون في مواضع الجسم المختلفة، وقيل له إنه لا يتم علاجك إلا إذا امتنعت من الركوع أو امتنعت من السجود أو امتنعت من القيام، فإنه يمتنع بشرط أن يكون الطبيب الذي يخبره عدلا مسلما. والسبب في ذلك أنها أمور الديانات، وأمور الديانات لا يجتزأ فيها إلا بشهادة الثقة العدل. وأما إذا كان غير ثقة وغير عدل فإنه ينتقل إلى من هو أعدل منه. وهنا مسألة، يقول بطبيب مسلم، إذا كان هذا الطبيب مسلما ووجد الطبيب المسلم الذي يشهد له بهذا فلا إشكال، وحينئذ لا يجوز له أن ينصرف. إذا قال له طبيب كافر ينبغي عليك أن تصلي مستلقيا، فإنه لا يسمع قوله حتى يشهد الطبيب المسلم، لأن وجود الطبيب المسلم يغني عن شهادة الكافر. والسبب في ذلك أن الكافر لا يثق بقوله في الديانات. وقد كان أئمة السلف رحمة الله عليهم، كان الإمام أحمد رحمه الله يستطب اليهودية والنصرانية، كان عنده طبيب يهودي ويستطبه، يقول الراوي كان يستطبه يعني يتعالج عنده ويعتمد على ما يصفه له من دواء. فإذا نهاه عن أمر من أمور الديانة كان يقول لا تصم أو صل قاعدا، لم يطعه في ذلك لمكان التهم. هذا إذا وجد المسلم. أما إذا وإذا وجد المسلم فعلى حالتين، إما أن يوجد العدل وغير العدل فحينئذ ينبغي اعتبار شهادة العدل دون غير العدل، وإما أن لا يوجد العدل بأن يكون الأطباء ليس فيهم من هو تتوفر فيه شروط الشهادة المعتبرة، فحينئذ يأخذ بأمثالهم. وهذه قاعدة قررها جمع من المحققين في شيخ الإسلام ابن تيمية وابن فرسون في تذكرة الحكام، بين فيها أنه يرجع إلى قول الأمثل في مثل هذا إذا تعذر وجود العدل في أهل الصنعة. فالقاضي لو احتاج إلى قول أهل الخبرة في خصومات والنزاعات من مهندسين أو أطباء ولم يجد العدول، فإنه يأخذ أمثالهم، يعني من وجد فيه الصفات أفضل من غيره. وعلى هذا إما أن يوجد المسلم والكافر فلا يجوز أن يقبل شهادة الكافر مع وجود شهادة المسلم، وإما أن لا يوجد الطبيب المسلم كان يكون هذا المرض الذي به لا يسكنه إلا طبيب كافر أو في بلد ليس فيه إلا كفار، فحينئذ يأخذ بشهادة أنكبهم وله أن يأخذ بذلك. وهذه المسألة تكلم عليها الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما نفيسا في الفتاوى المصرية، بين فيها رحمة الله عليه أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستعانة بالكافر والمشرك إذا عرفت منه العداء، إذا أمنت منه المفسدة. وذكر لذلك الأدلة الصحيحة، منها حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثابت في الصحيحين استأجر رجلا من بني الديل هاديا خريثا وهو عبد الله بن عريقط، ووجه ذلك أنه مكنه من الهجرة، والهجرة كما تعلمون أنه سيسلك به مسالك وعرة ومسالك لا يسلكها الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد التخطي عن العيون، فيسلك به مسالك وعرة ويغرر بحياته. ومع ذلك مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه ومن أبي بكر لمكان الثقة. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد قال وكانت خزاعة عيبة مصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين وكافرين، فكان صلى الله عليه وسلم يأخذ بأخبارهم مع أنهم على الشرك والكفر، لكن عرف على علم فيهم الثقة والأمانة. وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة أن يستطبوا الحارث المكلدة وكان على دين قومه، ومع هذا قال لم يمنع الكفر أن يستطب أن يأمرهم أن يستطبوه. فالشاهد من هذا كله أنه لا مانع من أخذ شهادة الطبيب الكافر إذا لم يوجد طبيب مسلم في هذا المرض الذي يحتاج المسلم لعلاجه، أو كان المسلم في بلد فيه كفار وأطباء كفار ولا يوجد المسلم، فإنه يعمل بشهادته وقوله.
ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام،
ولا تصح صلاته في السفينة قاعدا وهو قادر على القيام. الإشكال في الصلاة في السفن أنها تتقاذفها الأمواج ولا يستقر الراكب فيها خاصة عند اشتداد الموج، ولذلك تكون أحوالهم مختلفة عن الملاحين أو من يكونوا في السفينة. فإن أطاقوا القيام لأن سكن الموج وأمكنهم أن يقوموا فإنه يجب عليهم أن يقوموا ويصلوا قياما، فلو أنهم في هذه الحالة وهم قادرون على الصلاة قياما صلوا قعودا بطلت صلاتهم، لأن الفريضة القيام فيها ركن كما بينا. هذا في الحالة الأولى أن يطيق قيامه ويؤمن الضرر. الحالة الثانية أن يوجد الضرر في قيامه كأن يسقط الإنسان لربما يغرق أو يسقط ويستضر بسقوطه كما يكون بجوار شيء عال أو على نسج في داخل السفينة فلو اضطربت فيه الأمواج وهو قائم ربما سقط. ففي هذه الحالة يجوز لهم أن ينتقلوا إلى القعود إن غلب على ظنه واستكمل ذلك أغلب الوقت. أما لو غلب على ظنه أن الموج يهدأ كأن يقطع مسافة يغلب على ظنه سكون الموج سيؤخر الصلاة إلى قطعها ثم يصلون الفرض لأن تقديم الفرض أولى من التأخير من تأخير الصلاة وذهاب فضيلة أول وقتها. هذا بالنسبة للصلاة السفن. فهنا حالتان: إن أمن الضرر فإنهم يصلون قياما، وإن لم يؤمن الضرر فإنهم يصلون قعودا، وإن شكوا يحتمل أن يكون ضرر يحتمل أن لا يكون ضرر فإن الأصل وجوب القيام عليهم ملزوما فيصلون قياما حتى يطرأ الضرر، فإن طرأ عليهم الضرر أثناء القيام قاعدوا. هذه ثلاثة أحوال لمن يصلي في السفينة. فإن كان ما ضرر صلى قائما إهمالا للأصل، وإن كان ثم الضرر فإنه ينتقل إلى القعود لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن شك هل يطرأ الضرر أثناء الصلاة هل يطرأ موت أو لا يطرأ فإنه يستكف الصلاة قائما، فإن طرأ عليه الضرر أثناء فعله ترخص بالقعود كالمريض الذي طرأ عليه المرض بعد أن قام قادرا عن القيام.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لحال لا لمرض.
وتصح الصلاة أي الفريضة على الراحلة إذا خشي الأذى من الأرض إذا كانت السماء قد أمطرتها. وفي هذا حديث الترمذي وكذلك أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم أدركته الصلاة عند المضيق والسماء ممطرة والأرض بها دلة فتقدم عليه فأقام عليه الصلاة والسلام الصلاة ثم تقدم وصلى به. هذا الحديث الحقيقة حديث ضعيف. وذكر الإمام الترمذي رحمه الله بعد إراده الحديث من عمل عند أهل العلم على هذا الحديث اختاره جمع من السلف رحمة الله عليهم أنه يصلي إذا كان هناك ضرر ومشقة بالطين والوحل، ولكن الحقيقة نظر لضعف الحديث إذا أمكن الإنسان أن يحتاط ويستبرع لدينه فإنه أولى وأحرى. نعم.
يقول رحمه الله: فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه.
المصنف رحمه الله ذكر باب صلاة الجماعة وبين الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والمسائل التي تندرج تحت هذا الباب، ثم بعد ذلك عقد فصلا في آخر باب صلاة الجماعة في الأعذار التي تسقط عن المكلف الجمعة والجماعة، ثم بعد أن انتهى من الأعذار شرع في باب صلاة أهل الأعذار وذكر صلاة المريض، ثم انتقل إلى صلاة المسافر، ثم سينتقل بعد ذلك إلى الجمع بين الصلاتين، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صلاة الخوف. هذا الترتيب فيه تسلسل في الأفكار ومراعاة لما تتضمنه هذه الفصول من معاني شرعية، وذلك أن التخفيف في الشرع يكون فيه شيء من الإسقاط، وهذا الإسقاط تارة يكون لذات العبادة تسقط العبادة عن المكلف. هذه الحالة وهي من أعلى درجات الإسقاط في العبادات أن يسقط الشرع عن المكلف العبادة. الحالة الثانية أن يخفف عنه في هذه العبادة ولا يسقطها لكن يخفف عنه. وهذا التخفيف في مسألة بالنسبة للصلاة، نحن نتكلم على الصلاة، أما بالنسبة للرخص عامة فلها تقسيمات أخرى واعتبارات أخرى، لكن في الصلاة بالنسبة للتخفيفات إما إسقاط للصلاة أو إسقاط بصورتها وإما تخفيف. يكون التخفيف في الأركان ويكون في الشروط كما سنبين إن شاء الله. فابتدأ رحمه الله الفصل الذي قبل صلاة أهل الأعذار ابتدأه بسقوط الجمعة والجماعة، وهذا إسقاط لصلاة الجماعة وإسقاط لصلاة الجمعة أي حيث ينادى بها أي في المسجد، فهذا إسقاط كلي لعبادة الخروج إلى الجمعة وشهودها وكذلك صلاة الجمعة فيصليها ظهرا ويصليها فجا أعني الجماعة. هذا بالنسبة للتخفيف بالإسقاط. بعد أن انتهى من التخفيف بالإسقاط شرع في التخفيف الجزئي وهو التخفيف في هيئة الصلاة. فابتدأ بالتخفيف في أركانها بعذر المرض. فذكر لنا في هذا الفصل الذي كنا فيه أثر المريض، فقال المريض الذي لا يطيق القيام ينتقل إلى القعود، والذي لا يطيق القعود يصلي على جنب. ثم فصلنا في أحكام المريض، وذكرنا في حكم المريض من كان على السفينة، وما تقدم معنا من أحكام ومسائل. هذا كله يتعلق بعذر المرض، وعذر المرض إذا تأملته هنا فإنه يسقط في هيئة الصلاة، يكون التخفيف في هيئة الصلاة وأركانها. سيأتي الآن التخفيف في ذات الصلاة من حيث الأعداد، وذلك في صلاة المسافر. فإن الشرع خصص بعذر السفر في عدد الصلوات، وذلك في الرباعية وحدها، فجعل الرباعية تقصر إلى ركعتين، فهذا نوع من التخفيف، وهو التخفيف في أعداد الصف، في أعداد الصلاة. كذلك أيضا هناك التخفيف في شروط الصلاة، كاستقبال القبلة بالنسبة للمصلي في السفر خفف الشرع عنه، حتى ولو كان على راحلته يصلي حيثما توجهت به. وكذلك التخفيف على المريض من به سلس بول يخفف في شرط الطهارة. وكذلك بالنسبة للنجاسة التي يحملها يخفف عنه. فإذا عندنا التخفيف على صور، فإن كان فيما تقدم في الفصل الأول فهو إسقاط لشهود الصلاة في الجمعة والجماعة، وذلك بالأعذار التي ذكرناها في باب الأعذار التي توجب سقوط الجماعة والجمعة عن المكلف. ثم بعد ذلك شرع في عذر المرض، وهذا يتعلق بالتخفيف في الأركان. ثم بعد هذا سيشرع الآن في عذر السفر الذي يخفف في هيئة الصلاة وأعدادها. فقال رحمه الله: من سافر سفرا مباحا. من سافر، السفر في لغة العرب مأخوذ من قولهم أسفر الشيء إذا بان واتضح، ومن قولهم أسفر الصبح إذا بان ضوءه واتضح. وسمي السفر سفرا لمناسبات، قيل لأن الإنسان يسفر بمعنى أنه يدين من العمران، فإن المسافر يدين عن القرى والأمصار والمدن فينفرد عنها ويدين منها. وكذلك أيضا لأن السفر فيه معنى الوضوح، وذلك أنه يسفر عن حقيقة الإنسان من ناحية صبره وضعفه وجلده وخوفه وقوة سكينته لا غير ذلك من أخلاقه. ولذلك قال: سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن يد صاحبه. وفي سنن البيهقي لما سيد الشاهد عند عمر قال له عمر: إني لا أعرفك، اذهب وأتني بمن يزكيك. فجاءه برجل قال: أتعرفه؟ قال: أعرفه بالعدالة والأمانة. قال: أهو جارك الذي تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: أعاملته بالدينار والدرهم الذي يعرف به صدق الرجل من كذبه؟ قال: لا. أسافرت معه؟ قال: لا. قال: إذا لا تعرفه. فقال للرجل: اذهب وأتني بمن يعرفه. فالسفر نحيده يعين على معرفة حقيقة الإنسان، يسر عن وجهه. ويقول المصنف: من سافر. السفر له ضوابط معينة لا يحكم بكون الإنسان مسافرا إلا بها، فسنذكر هذه الضوابط التي إذا كان الإنسان قاصد لها، كضوابط التوقيت في المسافة، إذا قصد هذه المسافة فإنه يحكم بكونه مسافرا، إذا قصد دونها فإنه ليس بمسافر. لكن الذي نريد أن نتكلم عنه: من سافر. كلمة من سافر يعني خرج للسفر. وبناء على ذلك لا يخلو الإنسان الذي يريد أن يخرج للسفر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون مستقرا في بيته ناويا السفر، فيكون السفر في باطنه أي في نيته، ويكون ظاهره غير مسافر. فهذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يخرج من بيته. أما إذا كان في بيته ناويا للسفر فإنه ليس بمسافر في قول جماهير العلماء حتى يخرج من البلد. فإن خرج من البلد فإنه يحكم بسفره على التفصيل الذي سنذكر. وهذا قول جماهير السلف رحمة الله عليهم من الصحابة والتابعين، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم رحمة الله على الجميع، أن من أراد السفر مثلا لو كنت اليوم أصبحت فنويت الخروج إلى بلد ما، ولكن نويت الخروج بعد الظهر، فإنك لست بمسافر حتى تخرج على هذا القول. فلا يكفي باطنك حتى يجتمع مع الباطن دليله الظاهر على السفر. وذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وهو رواية عن عطاء قالوا إنه وكذلك قول موسى بن سليمان يقولون إنه مسافر بالنية فلو نوى السفر فإنه يأخذ برخص السفر وهو في البلد. مثال ذلك لو أنه نوى السفر بعد الساعة 11 ولم يخرج إلا بعد الثانية فإنه سيؤذن عليه الظهر وهو في بيته قال يصلي ركعتين. وهكذا لو كان صائما يجوز له أن يفطر في بيته قبل أن يخرج. وهذا القول في الحقيقة مرجوح والصحيح ما ذهب إليه الجماهير لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما دلالة الكتاب فقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة فقال إذا ضربتم في الأرض، وهذا يدل على أنه شرع وضرب في الأرض ولا يكون ذلك إلا بالخروج. ثانيا في الصوم قال سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولا يمكن أن نقول إن الإنسان على سفر أي أن حالته حالة المسافر إلا إذا كانت صورته تدل على أنه مسافر، وبناء على ذلك فظاهر التنزيل على أنه لا يكون مسافرا إلا إذا ضرب في الأرض. أما دليل السنة وهو أقوى الأدلة حديث أنس الثابت في الصحيحين، حديث أنس الثابت في الصحيحين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا والعصر بالحليفة ركعتين، فإنه قد نوى حجة الوداع عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يترخص برخص السفر إلا بعد أن خرج إلى بالحليفة. وهذا يدل على أن نية السفر لا تكفي في ترخص الإنسان بالرخص. وما أثر عن الصحابة فإنهم إذا قالوا إنها السنة تتردد عند جماهير العلماء رحمة الله عليهم بين أن يكون فاهما لها أنها السنة وبين أن تكون من صريح فعله عليه الصلاة والسلام. فلما جاء فعله يخالف ما فعله هؤلاء الصحابة مع أنهم عزوا ذلك إلى السنة فهمنا أنه فهم رضي الله عنهم وأرضاهم. النقطة الثانية تبين لنا أن من كان ناويا للسفر لا يترخص إلا إذا خرج، فحينئذ لا يخلو الذي يريد أن يخرج للسفر إما أن يكون في المدينة أو يكون في البادية، بمعنى أن يكون في داخل المدن والقرى أي البناء والعمران، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون في البر كأهل العمود والخيام كالبادية، يكون في خيمته فخيمته هي منزله ومكانه. فإن كان في البلد والعمران فإنه لا يحكم بكونه مسافرا ولا يترخص برخص السفر إلا إذا خرج من آخر العمران وهي البيوت، فتنقطع البيوت وحينئذ يسقط عليه أنه سافر وخرج إلى السفر. وبناء على ذلك لا تخلو المدن من حالتين، إما أن يتصل بناؤها ويكون حد نهايتها معروفا كأن تكون بيوتا متصلة آخرها محدود فإذا بلغ هذا الآخر وبعده تنقطع الأرض فإنه مسافر. وبناء على ذلك في هذه الحالة لا إشكال فيها أنه مسافر بمجاوزته لآخر بيت من العمران. فلو أذن عليه الظهر بعد مجاوزته آخر بيت من العمران فإنه يصليه ركعتين، ولو أذن عليه الظهر قبل أن يخرج من آخر بيت من العمران كأن يقف عند إشارة أنه موجود الآن أو يقف عند آخر مثلا محطات يريد أن يتزود منها أو يأخذ زاده من طعام أو وقود أو غير ذلك وأذن عليه الأذان، فإن قلنا العبرة في الصلوات بالأذان يجب عليه أن يصلي أربعا، لأنه لما أذن عليه الأذان وهو داخل العمران توجه عليه الخطاب أن يصلي أربع ركعات عن الظهر، وعلى هذا لا تسقط عنه لكونه لم يتلبس في السفر بعد. هذا بالنسبة لمن كان في العمران، الحالة الأولى أن تتصل المباني. الحالة الثانية أن تتصل المباني ويكون وراءها خراب، ويكون وراءها خراب مثل ما يقع في بعض المدن، تكون المباني المعمورة والتي فيها السكان متصلة ثم بعد ذلك تأتي خرابات أو بساتين مهجورة أو نحو ذلك. فللعلماء وجهان، قال بعض العلماء هذه البيوت الخربة في حكم العامر ولا يترخص حتى يجاوزها، واختاره جمع من العلماء ومن الطائفة منهم الحنابلة. القول الثاني أنه لا يترخص حتى أنه يترخص بانقطاع العمران ولو دخل في الخرابات ونحوها فإنه مسافر، وهذا مذهب طائفة منهم الشافعية رحمة الله على الجميع. والصحيح أنه إذا دخل إذا انقطع العمران أنه قد أسفر وصار مسافرا، لأن هذا الخراب لا يعتد به وليس في حكم العامل، كما لو خرج إلى بلد. وبناء على ذلك يكون في العمران التخطيط، إن اتصل فلا إشكال، وإن كان هناك خرابات وهي حالة ثانية فالعبرة بمجاوزة العمران ولا تأثير للخراب في إسقاط الركعتين. الحالة الثانية أن يكون في البادية، كأن يكون عنده خيمة، فلا يخلو من حالتين أيضا، إما أن تكون خيمته متصلة بشريق كما يقال فريق للقوم والجماعة الذين ينزلون مع بعضهم كأبناء عم وقبيلة ونحو ذلك، فالعبرة بآخر الخيام حتى يجاوز آخر خيام محلته إذا كانت هناك خيام معه، بشرط أن تتصل خيمته بهم. أما إذا كان بارزا عنهم منفصلا عنهم فإنه بمجاوزته لخيمته بساهل. الحالة الثانية أن تكون خيمته منفردة، فإن كانت خيمته منفردة فإنه بخروجه من خيمته مسافر ويترخص برخص السفر. ما هي الفائدة في قضية الخيام؟ لو قلنا مثلا إنه في خيام خيمته بين الخيام، فالعبرة بمجاوزة آخر هذه الخيام، فلو أذن عليه أذان الظهر وقد جاوز آخرها وجب عليه الظهر ركعتين، وأما لو أذن عليه قبل أن يجاوز آخرها فقد وجب عليه أن يصلي الظهر أربعا. وهكذا الحال لو كانت الخيام متفرقة، فإن كانت متفرقة فإننا نقول بمجرد خروجه من خيمته يأخذ برخص السفر. وهكذا لو كانت خيمته دون ليس معها أحد أو ليس بجواره أحد فإنه بمجرد ركوبه على دابته كما يقول العلماء، أو بمجرد أخذه في الطريق، فحينئذ يقسم بكونه مسافرا ويأخذ برخص السفر. من سافر سفرا مباحا. السفر يقول العلماء تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا ومندوبا ومباحا ومكروها وحراما. يكون السفر واجبا إن اشتمل على واجب كسفر حج الفريضة، وكذلك السفر لبر الوالد والوالدة، فلو أن الوالد أمر ولده أن يأتيه في مدينته والولد في مدينة أخرى وليس ثم عند الولد عذر يمنعه من السفر وجب عليه أن يسافر ولزمه بر أبيه بالسفر، فهذا السفر خروجه يكون سفرا واجبا. وهكذا بالنسبة للسفر الذي يكون الإنسان فيه يؤدي فيه أمرا واجبا عليه فإنه يعتبر من الأسفار الواجبة. الحالة الثانية يكون السفر مندوبا ومستحبا، كما لو اشتمل على أمر مندوب ومستحب كحج النافلة والعمرة نافلة، فهذا مندوب ومستحب، فإنه إذا سافر وقال هذا سفر مندوب. الحالة الثالثة أن يكون السفر مباحا تنتفي فيه الدوافع سواء كانت للندب أو للوجوب، وتنتفي فيه الموانع سواء للتحريم أو للكراهة، ويكون من المباحات التي أذن فيها. ومن أمثلته السفر للتجارة فإنه يعتبر من المباحات، وهكذا السفر للنزهة فإنه يعتبر من الأسفار المباحة. والحالة الثالثة يكون السفر مكروها إذا اشتمل على أمر مكروه لا يصل إلى درجة الحرمة، فلو أنه سافر على وجه لا يتضمن الحرام، كأن يكون مثلا إنسانا مشتغلا بطلب العلم والسفر هذا يشغله عن طلب العلم، فإنه يكون في حقه مكروها إذا اتصل هذا السفر بما يوجب شغله عن طلب العلم. وكذلك الحال إذا كان حراما فإنه يتضمن أمرا محرما كسفره والعياذ بالله للزنا أو لشرب خمر أو لقطع طريق أو حقوق والدين ونحو ذلك. هذه خمسة أحوال للسفر. فقال المصنف من سافر سفرا مباحا، معنى ذلك أنه إذا كان مباحا جاز له أن يترخص، إذا كان مندوبا جاز له أن يترخص لأن المندوب فيه الإباحة والزيادة، وهكذا إذا كان واجبا لأن الواجب فيه الإباحة والزيادة. ففي هذه الثلاثة الأحوال يجوز له أن يترخص برخص السفر من سافر سفرا مباحا. أما لو اشتمل سفره على معصية، فإنه إذا كان سفره سفر معصية كأن يسافر لقطع طريق أو حقوق والدين والعياذ بالله، فإن هذا السفر المحرم اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول يقول إن السفر المحرم لا يحل لصاحبه أن يترخص، فيجب عليه فيه أن يتم الصلاة أربعا ولا يأخذ برخص السفر، وهذا مذهب الجمهور رحمه الله عليه. والقول الثاني أن من سافر السفر معصية أنه يجوز له أن يترخص، وهو مذهب الحنفية واختيار بعض المحققين من العلماء رحمة الله على الجميع. أما من قال إنه لا يترخص، فإن الله تعالى يستحتج بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قالوا إن الاضطرار شرطه ألا يكون بغي وألا يكون عدوان، ولذلك لما فسر حبر الأمة وترجمان القرآن هذه الآية قال غير قاطع للطريق وذكر المحرمات، فكأنه يرى أنه إذا كان باغيا أو عاديا لا ضرورة له فلا رخصة له. قالوا وهذا حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد فسر كتاب الله عز وجل، وهو المدعو له أن يفقه في الدين وأن يعلم تأويل الكتاب، فقصر الرخص على انتفاء وجود البغي والعدوان. ثانيا قالوا إن السفر إذا أطلق في الشرع ينبغي أن يتقيد بالمعروف شرعا والمأذون به شرعا، لأنه لا يعقل أن الشرع يأذن له بالرخصة مع كون يمنعه من السفر، فيعتبر السفر من وجه ويحرمه من وجه. قالوا هذا شيء من التناقض، ولذلك لما كان هذا السفر غير مأذون به شرعا لا تتصل به الرخص، لأنه مأمور بإلغاء هذا السفر، فكيف يباح له أن يترخص فيه؟ والعزيز أن يعني أن هذا القول من القوة بمكان من جهة الأصل، فإن الأصول أو قاعدة تدل على أنه إذا شك في الرخصة أنه يرجع إلى الأصل، فالأصل أن الإنسان يجب عليه أن يصلي أربعا، هذا الأصل أنه يجب عليه أن يصلي أربعا بناء على أنه مقيم. ولا نعني بالأصل ما سبق التشريع من كون الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، هذا أصل الوقت وليس له تأثير في الاستدلال، إنما نعني أن الأصل فيه أنه مقيم. ولما شككنا هل هذا السفر سفر رخصة أو ليس برخصة رجعنا إلى الأصل من كونه مطالبا بفعل الصلاة أربعا، وعلى هذا فإنه يرجع إلى الأصل من كونه مطالبا بالصلاة أن يتم الصلاة. الذين قالوا إنه يقصر قالوا إن الله عز وجل أطلق، فإذا ضربتم في الأرض ولم يفرق بين كونه ضرب على رخص على مباح، ضرب بسفر مباح أو ضرب بسفر محرم، وهكذا قالوا إن الأدلة التي وردت في القصر مطلقة، والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه. طبعا ناقش الجمهور هذا وقالوا إن المطلق في الشرع مقيد بالمعهود، وهذا معروف التقييد بما عهد شرعا، كما لو قلت إننا نعني بالسفر ما أذن به شرعا، فحينئذ يستقيم التقييد بما عرف شرعا، والنفس تميل إلى أنه يشترط السفر الذي فيه معصية، السفر القائم على المعصية الذي هو سفر معصية لا يترخص فيه ما أمكن إعمالا من الأصل الذي ذكرناه، وإعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام دع ما يريدك إلى ما لا يريدك، فإن أقل درجاته الشبهة، ومن تقى الشبهات فقد استبرع بدينه وعرضه، وعلى هذا فإنه يتم الصلاة ويبقى على الأصل الذي أوجبه الله عز وجل عليه كما قال جمهور العلماء رحمة الله عليهم. نعم.
أربعة برود.
هناك أمر ينبغي التنبه له، أن العلماء رحمة الله عليهم فرقوا بين كون السفر سفر معصية أو سفرا تفعل فيه المعصية، فرق بين الأمرين، المعصية في السفر وسفر المعصية. فالمعصية في السفر كأن يسافر لأمر مباح ثم يفعل معصية أثناء سفره، فهذا لا يشمله هذا الحكم. مثلا لو أن إنسانا سافر وقصد التجارة ثم والعياذ بالله زنى أثناء سفره أو شرب الخمر، فإنه لا ينطبق عليه ما ذكرناه، لأنه ما خرج أصلا لفعل الحرام وإنما خرج بالمباح وهو التجارة. طيب هنا مسألة، لو أنه سافر للمباح ولفعل الحرام قالوا يأخذ حكم من سافر الحرام أصلا، من سافر للمباح لنية التشريك، من سافر للمباح والمحرم فإنه يأخذ حكم من تمحض سفره بالحرام.
أسلامكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نجمع بين مشروعية التخلص عن صلاة الجماعة بعذر خوف الضرر الشديد كالمطر والوحل والريح الشديدة، وبين عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم للأهل الكبير في السن للتخلص عن صلاة الجماعة بعد أن سمع النداء؟ أثابكم الله.
بسم الله الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العلماء رحمهم الله أخذوا من أمره من حديث ابن عمر الثابت في الصحيح أن المؤذن إذا بلغ حي على الصلاحية على الفلاح قال الصلاة في الرحال، أخذوا من إذن الشرع بالصلاة في الرحال وسقوط الجماعة مع وجود المطر دليلا على أنه إذا وجدت المشقة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة أنه يترخص بترك الجماعة، وهذا معنى صحيح. وأما حديث الأعمى فإن حديث الأعمى يقول قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. قال العلماء هذا يدل على قربه، وذلك لمكان سماعه للنداء، ولذلك قالوا أمره بشهود الجماعة لمكان القرب. ثم إنه إلى حضر ليس هناك ريح شديدة، فإن الريح الشديدة تعيق الإنسان وتدفعه من المضي إلى المسجد وإلى شهود الجماعة، بخلاف العذر الذي هو مطلق قوله تكون الظلمة والسيل والمطر، فإنه لا يدل على سقوط الجماعة بعد وجودها. أذكر لبعض العلماء رحمة الله عليهم من المتأخرين جواب آخر لو صح لكان أقوى، والحقيقة فيه يعني قوة لو ثبت التاريخ. يقولون الذي يظهر أن حديث الأعمى متقدم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الصلاة بعذر المطر، قال الصلاة في الرحال، وهذا يدل لأن الأعمى يقول إنه تكون الظلمة والسيل والمطر وليس لي قائد يلاومني، فكانت عزيمة في أول الأمر. ثم جاء التخفيف فيكون من النسخ الأسفل لما هو أخف، وهذا القول الحقيقة لو صح وثبت أنه متأخر وثبت ما يدل على التأخر فلا شك أنه يزيل الإشكال، والله تعالى أعلم.
أشابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل نويت السفر قبل صلاة الظهر ولم أخرج من بيتي إلا بعد الظهر وصليت الظهر أربعا مع جماعة، لكن هل أصلي العصر جمع تقديم مع العلم أن صلاة العصر تدركني وأنا في الطائرة ولا تهبط إلا بعد خروج الوقت؟ أشابكم الله.
هذه مسألة الجمع، بعض العلماء يقول إنه لا يترخص بالجمع إلا بعد خروجه من المدن من المدينة، وهذا مثل ما ذكرناه على ظاهر نص الكتاب والسنة أن المسافر لا يترخص إلا بعد الخروج من العمران، وعليه فإنه لا يحق له أن يجمع ما دام داخل مدينته حتى يخرج ويبرز إلى العمران، فيجوز له أن يترخص بالجمع، والله تعالى أعلم.
أشاركم الله. فضيلة الشيخ هل يكون الأكل عند حضرة الطعام بمقدار ما تنشفع له نفسه أو له أن يشبع؟ أشاركم الله.
أما بالنسبة لمن حضرته الصلاة وحضره الطعام فلا يخلو الطعام من حالتين، إما أن يمكنه أن يكثر شهوته ونهنة نفسه ثم يدرك الجماعة ولا يفسد الطعام بحيث يعود ويتمه، فإنه حينئذ يفعل ذلك إعمالا للأصل، وبكسره لشهوة نفسه يزول المعنى الذي من أجله سقط في الجماعة. وأما إذا كان تركه لبقية الأكل يفسد الأكل ولا يمكنه أن يدركه بعد الصلاة فحينئذ يقضي نهمته ولو فاتته الصلاة، لنفس حديث عائشة رضي الله عنها، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل إذا كنت مسافرا من مكة الساعة 11 مشغلة وأخذت صلاة الظهر مع العصر ودخلت المسجد والناس يصلون العصر فماذا أفعل؟